ഇന്ന ലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജിഊൻ വ ഉഫവ്വിദു അംരി ഇലല്ലാഹി ഇന്നല്ലാഹ ബസീറുൻ ബിൽഇബാദ് സല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലൈക യാ സയ്യിദി വ യാ മൗലായ യാ അബാ അബ്ദില്ലാഹ് وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أأنسى حسينا للسهام رمية وخيل العدا عدوا عليه تجول له من علي في الحروب شجابة قيل هاشمون فعماه منها جعفر وعقيل كفاه علوا في البرية أنه لأحمد والطهر البتول سليل فما كل جد فالرجال محمد ولا كل أم في النساء بتول أأنسى ضاقت به الأرض مذهبا يشير إلى أنصاره ويقول ألا فارحلوا فالليل قد مد زدفه وقد خفيت للسالكين سبيل ماذا كان جواب تلك الصفوة عندما سرحها الحسين فقام إليه قائلا كل أقيل نمته إلى خير الفروع أصول أنسلم مولانا وحيدا إلى العدا لا والله وتسلم فتيان لنا وكهول وقاموا لأخذ الثار قدما كأنهم أسود لها بين العرين شبول برير زهير عابس وأمامهم برايته العظمى حبيب يصول لطن بخيامة وحامة طيور المنية ومن حوله العدوان حلقة مستوية الليل جمعهم وقال الليل ممدود روحوا ولا في الكون غيري أحد مقصود تروا ما بين يديه جنهم ثورة تأسون قالوا صباح العيد يوم الغاب عفنا الوطن لجلاك وفارقنا الحلايل وجيناك بقلوبين مثل سلة سلايل برواحنا نفديك يا شيخ القبايل برواحنا نفديك برض الغاضرية شبان محلاهم إذا ركبوا على الخيل ويا ما حلاهم في المساجد تالي الليل اشتاقوا الى الجنة وراحوا لها تعجيل لمن ذكرت افعالهم يغشى علي شبان محلاهم ورا وحسين قدام والخيل مسروجة عليها ترفرف أعلى والقوم ممتدة من الكوفة لمن ذكرت أحوالهم يغشى علي والزينب تعاينهم وتصفق راح براح وتصيح يا دهر الحلو وياهم راح افراح يا ربي لا تبدلها بلا تراح ربي يعود اهلي من ارض الغاضري ولكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تتنور البصائر والأبصار بنور محمد وآل محمد المقدمة في نقطتين. النقطة الأولى، تكرر هذا الوعد الإلهي بإظهار الدين الحق على الدين كله ولو كره المشركون في ثلاث مواطن من القرآن الكريم، وهو وعد حتمي جزمي حاسم قطعه الله تعالى على نفسه بأن يحققه للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أين هو أثر هذا الوعد الإلهي؟ ومنذ نزول الإسلام ومنذ نزول هذه الآية إلى يومنا الحاضر لا نرى ظهورا واستعلاء وانتصارا وهيمنة للإسلام والمسلمين، فما نراه هو أن المسلمين قد أصبحوا في آخر مقطورة من مقطورة الحضارة، فالمتحكم في صناعة القرار على مستوى السياسة، المتحكم في الاقتصاد العالمي، المتحكم في صياغة المسار العالمي بنحو عام على أصعدة متعددة بما فيها القوة العسكرية، عبارة عن دول لا تنتمي إلى الدين الحق. فأين هذا الظهور الذي وعده الله سبحانه وتعالى؟ في هذه الإطلالة المختصرة حاول أن نطرح فقط محورين أساسيين. المحور الأول، أساسا ما معنى ظهور الدين؟ ما معنى أن الله عز وجل سيظهر الدين الحق؟ ظهور وإن كان معناه الاستعلاء والغلبة، لكن استعلاء وغلبة في أين؟ في أي جهة من الجهات؟ في أي مصداق من المصاديق؟ والمسألة الثانية، إذا كان الله عز وجل سيظهر الدين الحق على الدين كله في نهاية المطاف، هل سوف تتواجد أديان ومذاهب وملل غير الدين الإسلامي الحق؟ تعالوا معا في إطلالة مختصرة لمعالجة المسألة الأولى والمحور الأول، ما معنى ظهور الدين الحق؟ هناك ما يقارب خمس نظريات، كل نظرية أرادت أن تبين معنى ظهور الدين وغلبة الدين وفي أي جهة تكون غلبة الدين. نطرح منها أربع نظريات. النظرية الأولى هي النظرية التي تبناها الشافعي، ونستطيع أن نسميها بنظرية الظهور العسكري، الغلبة العسكرية. وتبتني نظرية الشافعي على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، قال إن هذا الوعد الإلهي بظهور الدين الحق على الدين كله ليس وعدا مستقبليا ننتظره، وإنما هو وعد تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية، قال بأن الظهور المقصود في هذه الآية هو الغلبة العسكرية، وقد تحققت من خلال مجموع غزوات النبي صلى الله عليه وآله مع من ضده، فكانت تلك الغزوات والسرايا والحروب أكثر من 80 غزوة وحرب وسرية، كان جل الانتصار فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله، وانتهى بفتح مكة، فظهر الدين الحق على الدين كله فأخضع القرشيين وأخضع أصحاب الملتين اليهودية والنصرانية، فدخل من دخل منهم في الإسلام ودفع من دفع منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وظهر الدين الحق وانتهى. إلا أن هذه النظرية يمكن أن تسجل عليها ملاحظتان. الملاحظة الأولى، من قواعد التفسير مراعاة الإطلاق، أن الأصالة للإطلاق ما لم يقيد اللفظ المطلق بقيد. نعطي مثال على سبيل المثال الآن، عندما تأتي الآية وتقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الرجس أي رجس؟ المادي، المعنوي، الذهني، العقلي، الخارجي، الداخلي، الباطني، الظاهري، مو مقيد الآية. ما لم تقيد بآية أخرى أو رواية أو قرينة عقلية لابد أن تحمل على ماذا؟ على الإطلاق. فالآية قالت ليظهره لينصره في أي حقل من الحقول، مو مقيد بالقيد العسكري. فهذه النظرية مخالفة لقاعدة الإطلاق. ملاحظة ثانية، أن الشافعي خلط بين نوعين من أنواع الغلبة والظهور. النوع الأول هو الغلبة العسكرية، والنوع الثاني الغلبة الفكرية. وواضح أن الصراع الذي خاضه النبي صلى الله عليه وآله مع من يضاده وماذا؟ هو ليس الصراع العسكري، الصراع العسكري جاء ماذا؟ متفرع على الصراع الفكري. والغلبة العسكرية لا تعني انتصارا للجهة الفكرية. بعبارة أخرى، الغلبة العسكرية ليست غلبة تامة وحقيقية وشاملة، وهذا ما نراه في قضية الحسين سلام الله عليه. وإن كانت الغلبة العسكرية لبني أمية، إلا أن الغلبة الفكرية تأصلت وتجدرت وتألقت لفكر الحسين سلام الله عليه، وهي الغلبة الحقيقية. النظرية الثانية أوردها الفخر الرازي في تفسيره الكبير، قال إن المقصود بالظهور هو الظهور العددي. ظهور العددي يعني أن الله عز وجل سوف يجعل المسلمين أكثر تعدادا من غيرهم، فإذا كثرهم وأصبحوا أكثر من غيرهم فهذه هي الغلبة والظهور الذي يعنيها القرآن الكريم. هنا نتصور أولا تصورين لمعنى كثرة التعداد في المسلمين. التصور الأول أن يكون التعداد ذاتي، يعني يتوالدوا وصار عددهم التعدادي نسمات أكثر. وهل كثرة العدد غلبة على الآخرين؟ أساساً القرآن الكريم يجي حاكم في المسائل، لا يضع وزناً لكثرة العدد أساساً، بل أحياناً ينتقد كثرة العدد، وأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم كافرون إلى آخره، وأكثرهم لا يشكرون. التصور الآخر للكثرة بمعنى كثرة العددية أن يدخل الآخرون في الإسلام عن قناعة، يدخلون في دين الله أفواجا، نعم هذا صحيح، ولكنه ليس الظهور الكامل. ثم أنه أيضا نفس مشكلة تقييد الإطلاق التي أشكلنا بها على الشافعي أيضا يشكل بها على هذه المقولة التي أوردها الفخر الرازي. أما النظرية الثالثة هي نظرية الظهور الجغرافي، أوردها بعض المفكرين المتأخرين، قال إن المقصود بالظهور الذي وعد الله سبحانه وتعالى إياه نبيه صلى الله عليه وآله هو وعد تحقق في زمن الخلفاء من خلال الفتوحات التي فتحوها وقاموا بها، وهي الفتوحات الإسلامية، ففتحوا أفريقيا وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا إلى أن وصلوا إلى الأندلس، وفتحوا صقلية والقسطنطينية وإلى آخره مثلا شرق آسيا إلى أن وصلوا إلى الصين. حتى قال هارون العباسي إلى السحابة أمطري حيثما تشائين يأتيني خراجك. كناية عن امتداد الرقعة الجغرافية الإسلامية. إلا أن هذه النظرية أيضا نفس إشكال الإطلاق يرد عليها أولا، وثانيا الفاتحون في الأعم الأغلب، إذا قلنا فوق 90% يعني، إنما كانت هذه الفتوحات تحت إمرة غير المعصوم، وكانت تهدف إلى التوسع من خلال توسع الجغرافيا، من خلال أخذ الغنائم، جلب العبيد والجواري وما شابه ذلك. ولهذا ارتكبت فيها كثير من المخالفات وكثير من جرائم الحرب. ولو كان مقصدهم نشر الإسلام، هم وإن دخلوا باسم الإسلام إلا أنهم دخلوا بالسيف. أساساً بعض المحققين التاريخيين يقول هذه الحروب الصليبية تسع حروب صليبية تقريباً كلها كانت ردة فعل على فتوحات المسلمين. وإلا لو كان هدفهم نشر الإسلام لنشروه بالعقل والتعقل، ولما انحسرت مظاهر الإسلام عن تلك الدول المفتوحة كما في الأندلس على سبيل المثال. أما النظرية الرابعة، هي نظرية تستحق الوقوف قليلا، وهي نظرية المفسر الشعراوي. قال إن المقصود بظهور الدين الحق هو انتصار الشريعة والقوانين الإسلامية. نستطيع أن نعنونها بهذا العنوان، اللجوء الاضطراري للشريعة الإسلامية، ويمكن أن نلخصها في هذه النقاط التالية. النقطة الأولى، يقول سوف تعيش المجتمعات البشرية أزمة قوانين في آخر المطاف، وهذا أمر واقع. أزمة القوانين الموجودة الآن في المجتمعات البشرية على نحو على مستوى الأحوال الشخصية، على مستوى القوانين الأسرية، العلاقات الاجتماعية، كثير من الأمور في أزمة قوانين. النقطة الثانية، سوف تكتشف البشرية وفقهاء القانون الدولي أن الأجدر والأكفأ لقيادة العالم من حيث القوانين هو القانون الإسلامي، القوانين الإسلامية التشريعية. ثلاثة، قال وسوف تلجأ إلى هذه القوانين وتتقمصها، لكن لا عن اقتناع، وإنما عن ماذا؟ عن اعتقاد بأن هذه هي القوانين التي تستطيع أن تحل المشكلات، مو لأنها سماوية. هذا موجود الآن، يعني كثير من الأمور القوانين الإسلامية تقمصت من قبل الغرب، يعني كانوا يحاربون كثير من القوانين، الآن أخذوا يستنسخون قوانين من الوسط الإسلامي لكي تحل كثير من المشاكل الموجودة في الغرب. هناك نماذج متعددة يطول بها المقام. زين، إلا أنه نظرية الشيخ الشعراوي من حيث المبدأ صحيحة، لكن من حيث إسقاط الآية عليها مو صحيح. يعني صحيح البشرية تعيش الآن أزمة قوانين، والآن قاعد تأخذ قوانين من الإسلام، والمذاهب الأخرى تأتي وتأخذ قوانين من وين؟ من مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. هذا موجود الآن واقعا، ولكن ليظهره على الدين كله معناها الظهور، ظهور الشريعة يعني والقوانين، هذا كلام مو صحيح، وذلك لثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، هذه ملاحظة سارية، لماذا قيدت؟ من لم تقل الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى وشريعة الحق وقوانين الحق؟ دين الحق والدين عبارة عن ماذا؟ أصول فروع. أنت لماذا قيدت بأن الذي سوف يظهر وينتصر هو الشريعة الإسلامية، فروع الدين يعني؟ اثنين، ملاحظة ثانية، هذا القول الذي قاله الشيخ وعبارة عن قول تحكمي بلا دليل وبلا برهان، وإنما محض ماذا؟ استحسان. ملاحظة ثالثة، أيهما أكفأ وأقوى وأكثر انتصارا، أن ينتصر الدين على مستوى الشريعة أو ينتصر على مستوى العقيدة؟
لا شك أن انتصار الدين على مستوى العقيدة هو ماذا؟ هو الأقوى وهو الأفضل. لماذا؟ لأن من يؤمن بالعقيدة سيؤمن بماذا؟ بفروعها. والآية مطلقة قالت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا الدين الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن عقائد وعن تشريعات سوف يظهر وسوف ينتصر. من هنا جاءت نظرية أهل البيت سلام الله عليهم والنظرية القرآنية قالت لا، لن النظرية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة صحيحة، وإنما ظهور الدين الحق هو الظهور العام الشامل الكامل، بمعنى كل حرب تقاد على صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، الذي سوف يظهر الله عز وجل الحق الدين الحق على يديه، سوف تكون فيها الغلبة للإمام صلى الله عليه وسلم. أي نوع، أي لون من ألوان الحروب؟ حرب إعلامية، الغلبة للإعلام المهدوي. حرب ثقافية، الغلبة للثقافة والمعرفة المهدوية. حرب مثلا عسكرية اقتصادية سياسية، كل نوع من أنواع الحروب تقاد ضد الإمام سلام الله عليه، الغلبة الحتمية فيها لمن يمثل السماء، من يمثل الدين المحمدي الأصيل. إذن ليظهره على الدين كله، يعني لينصره على الدين كله في كل حرب من أي لون وأي نوع. المسألة الثانية، إذا ظهر الدين الحق على الدين كله، هل معنى ذلك زوال باقي الأديان والمذاهب؟ يعني إذا خرج الإمام سلام الله عليه وبسط سيطرته وأعلن دولته وحارب المضادين واقتلع واجتث أصول الظالمين، هل سوف يبقى هناك دين غير الدين الإسلامي ومذهب غير المذهب الذي يدين به الإمام المهدي سلام الله عليه؟ هذا سؤال مهم جدا، ويمثل مسألة فكرية وعقائدية مفصلية. يمكن أن نستعرض اتجاهين في هذه المسألة. الاتجاه الأول ذهب إلى أن ظهور الدين الحق على الدين كله يعني زوال كل الأديان والمذاهب، لن تبقى دين، لن يبقى دين تدين به البشرية على امتدادها عندما يخرج الإمام سلام الله عليه إلا الدين الإسلامي. ما الدليل؟ قالوا هناك مجموعة من الأدلة يطول بها المقام. من أهم الأدلة قالوا ليظهره، فإذا ظهر الدين فنت ماذا؟ الأديان الأخرى. وأيضا يرمون رواية مثلا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال فلا يبقى أحد إلا وأقر بمحمد. إلا أنه يمكن أن نلاحظ على هذا الرأي ملاحظتين. أولا، الظهور لا يقابله العدم، يعني عكس الظهور ماذا؟ الخفاء. إذا قلنا هذا ظاهر وهذا خفي، الظاهر موجود أو غير موجود؟ والخفي ما هو موجود. فليظهره على الدين كله، يعني هذا الدين هو ظاهر وبقية الأديان مغلوبة خافتة. الملاحظة الثانية، أقر أن يقر بالنبي صلى الله عليه وسلم باب الإتمام الحجة، إن حتى نصارى نجران أقروا بأنه نبي، لكن ماذا؟ ما نزلوا على الإسلام. أما الاتجاه الثاني قال لا، ظهور الدين الحق على الدين كله لا يعني زوال باقي الأديان. ما الدليل؟ قالوا عندنا آيات في القرآن الكريم تدل على هذا المعنى، أن اليهود والنصارى وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذا معنى أن اليهود والنصارى، ما نتكلم عن اليهودية يعني الصهيونية يعني إسرائيل، لا، نتكلم عن اليهودية كدين إلى يوم القيامة. شنو معنى هذا؟ معنى أن أن هذه الأديان كأديان ماذا تبقى إلى يوم القيامة، إلا إذا فسرت معنى يوم القيامة يعني يوم قيامة منه الإمام مهدي سلام عليه. وهذا يحتاج الدليل خاص. الدليل الثاني الذي استدلوا به، قالوا إذا خرج الإمام سلام الله عليه الناس تجاهه كم صنف؟ ثلاثة أصناف: صنف يناصره، صنف يحاربه، صنف الثالث. صنف الثالث يقول صحيح أنت أتممت عندنا الحجة، ولكننا لا نريد أن ماذا؟ أن نترك دين آبائنا. ماذا يفعل معه الله الإمام سلام الله عليه؟ عنده خيارين: إما أن يجبرهم على الإسلام فيخرق قاعدة لا إكراه في الدين، وإما أن يقتلهم وهم كفار حربيين. هذا خلاف القواعد الإلهية. لهذا في الروايات أنه حتى في كتب أهل السنة والجماعة كما في أيضا تفسير الفخر الرازي أنه تؤخذ منهم الجزية من الإمام سلام الله عليه. وأيا يكون فإن ظهور الدين الحق على يد الإمام سلام الله عليه هو أمر حتمي. تبقى الأديان الأخرى خاملة، خب، غير منتشرة، غير متجدرة، غير متنامية، والغلبة والهيمنة والسطوع والتمدد للدين المحمدي الأصيل. ولهذا كان أنصار الإمام الحجة سلام الله عليهم خير أنصار. في رواياتنا إذا استثنيت حواري أمير المؤمنين، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله، حواري الإمام الحسن عليه السلام، استثني الكبار، الخلص، الأوتاد، الأركان، استثنهم، فإن أنصار الإمام الحجة سلام الله عليه كما ورد هم خير من أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله، مو أنا أقول، مو تقييمي، الروايات، وخير من أنصار أمير المؤمنين، خير من أنصار الإمام الحسن سلام الله عليه، لأنهم يقومون بمشروع الخاتم. إلا أنصار الحسين فإنه لم يسبقهم من جاء قبلهم ولا يلحقهم من يأتي بعدهم. رجع أمير المؤمنين من صفين ومر على كربلاء، فنزل من على صهوة جواده وقبض قبضة أدناها إلى أنفه الشريف، ثم استعبر وقال: إيه أبا عبد الله، صبرا يا حسين، ما لي ومال بني أمية، صبرا أبا عبد الله، مصارع عشاق شهداء. هذا الإمام يقول عشاق شهداء، مو مجرد ناصر، وصل إلى درجة العشق المعرفي. لهذا لم يكن أحد منهم يتزلزل ويبتعد، بل كان كل واحد منهم يرتقب. حبيب كان موعود بهذا اليوم، موعود. في بعض حروب أمير المؤمنين بكى، فقال له أمير المؤمنين: ما الذي يبكيك يا حبيب؟ قال: لم أنل الشهادة بين يديك سيدي، يتقدم بها العمر، أنا لا أنال هذا الشرف العظيم. فوضع يده على منكبه وقال: إن لك شهادة أعظم، ظرف أعظم من هذا الظرف، منعطف خطير. مع من سيدي؟ قال: مع ولدي هذا، وأشار إلى الحسين. بعد في بشارة أخرى جاءت إلى حبيبها، بشارة أخرى ممن؟ الأسدية نائمة في جنح الليل، ترى فيما يرى النائم كأنها تمشي عند ضفة نهر طويل، هذا النهر مرة ينقلب إلى لون الأخضرار ومر إلى الإحمرار. تعجبت: ما الذي يفعل في النهر هذا الفعل؟ وإذا بها ترى امرأة متجلببة بالسواد جالسة عند ضفة النهر،
على كتفها الأيمن قميص أخضر، وعلى الأيسر قميص أحمر، إذا وضعت الأخضر في النهر انقلب إلى الإخضرار، فشهقت ونادت ومسمومة، وإذا وضعت الأحمر شهقت ونادت ومذبوحة، يا مسموم يا مذبوح عليكم لاجد بالونة، يا مسموم يا مذبوح عليكم لاجد بالونة، حسن وحسين يا ولادي عليكم ذايب فادي، صار النوح لزادي عليكم لاجد بالون، واحد مات في داره واحد جاتني اخباره، وحش البر زواره عليكم لاجد بالون.
من انت سيدتي فطرت قلبي، اما عرفتيني اسدي يا انا ام الحسن المسموم، أنا أم الحسين المذبوح، سلمي على حبيب قولي له تسلم عليك فاطمة، وتقول لك اشتري للحيتك خضابا. هذه مبشرات خاصة لأولياء الله، اشتري للحيتك خضابا. استيقظت فزعة، أوقظت حبيب، الآن رأيت الزهراء في عالم الرؤيا تقول كذا وكذا، وإذا حبيب يتقلب يمينا وشمالا وتشغل بال هذه الرؤيا، ما أن انبلج عمود الفجر وفتحت الأسواق، وإذا به يمشي إلى سوق الكوفة، وإذا بمسلم ابن عوسج يلتقي بحبيب، إلى أين يا ابن العام؟ قال لي أشتري للحيتي خضابا. قال هذا أوان خضاب، هذا أوان خضاب، ألا تسمع سوق الحداد قائم على قدم وساق، إن أهل الكوفة اجتمع أمرهم على قتال الحسين بن فاطمة. الآن عرفت ماذا تريد مني مولاتي فاطمة، تريد أن أخضب لحيتي من دم راسي بين يدي ابنها الحسين. رجع إلى بيته، وإذا بفارس قد ضيق لثامه، ناوله كتابا وقال هذا من سيدك الحسين، وتوارى عن الأنظار، فتح الكتاب وإذا مكتوب فيه من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر، أما بعد فقد خيمنا بأرض كربلاء وسدت علينا الشوارع والمشارع، فإن أردت السعادة الأبدية والدولة السرمدية فلا تقصر في نصرتنا. وإذا بدموعه تجري على وجنتيه ويضع الكتاب على عينيه وعلى رأسه، فك الكتاب ودمعته تجري بالخدود، حط على راسه ونادى بقلب ممرود، لبيك يا ابن المصطفى يا سير لوجود، تفداك روحي يا بقية بيت الأطهار. وإذا بمجموعة من بني أسد قد جاءوا معهم عيون لابن زياد، تقول الرواية دخلوا على حبيب، أخذوا يحاورونه فيما يجري من أمور سياسية واستنفار في أهل الكوفة، ثم قالوا يا حبيب ماذا نصنع، أنت ماذا رأيك؟ قال الحسين سلطان
ويزي السلطان ولا دخل لنا بين السلاطين الأسدية خلف ستار تسمع انتظرت أن يخرج هؤلاء ما إن خرجوا حتى جاءت ورمت مقنعتها بين يدي حبيب ووضعت خدها على التراب قالت حبيب أتخذل الغريب في كربلاء أراد أن يمتحنها قال أخاف أن تترملي وأن تيتم أطفالي وإذا بها تحث التراب على رأسها فلأترمل تيتم صغاري وأواسي زينب وأخوات زينب فيما يجري عليه ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة شان ما تنهض بهيم موت طب ذيشل جيب لعمامة يبين عمي يخذ وظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته صاح ما يحتاجها نخوادي بطل من الحنين أنا عبد ابن البتول
وإذا دموع حبيب تجري على وجنتيه أبا عبد الله تخذلك الأحرار وتنصرك العبيد لا والله هؤلاء هم الأحرار أنت حر لوجه الله وإذا بذلك الغلام يتشبث بأثواب حبيب شوف البصيرة ما أنصفتني سيدي حبيب لم أنصفك أنا الآن أطلقت سراحك خلاص أنت حر لوجه الله قال لا أنت تذهب إلى الجنة من علي بالجنة أركض وراك وأنت على الخيل لنصرة أبي عبد الله أردفه حبيب على فرسه روايات تقول الحسين في كربلاء يحدث أصحابه وعينه بين الفينة والأخرى ناحية الكوفة كأنما يترقب شيء ساعة وإذ ثارت غبر من ناحية الكوفة وإذ يتهلل وجه الحسين ويستبشر أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم قوموا واستقبلوا عمكم حبيب ما حلا ذيك الشمايل من حبيب بكربه على عباس البطل باولاد اخويه مرحبا يقل للشهيد وزينب تقله نزل من بعيد حبيب ها من بعيد نزل من على صهوه جواده واحتفى واخذ يمشي هرول على التراب على حر التراب إلى أن وصل إلى الحسين جثى على ركبته وانكب على قدمي أبي عبد الله نادى أنا عايف حياتي أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديق تشهد صناديد الحرب عند الحرب نموت بمعزة ولا نعيش بطاعات
يا ابن الرسول طاعتك فرض علي. ألا من مناد وحسين ارتفعت التهاليل عند الأنصار والبشارات. زينب تسمع تهاليل وإذا بها تطل من خيمتها نادت على علي الأكبر: بني علي هرول إليها لبيك عم زينب. قالت: أسمع عنكم تهاليل، إيش صاير؟ قال: نعم عم زينب، هذا ناصرنا حبيب. وإذا تغرورق عينا مولاتنا زينب عليها السلام، قالت: إذن بني علي بلغ حبيبا عني السلام، قل له تسلم عليك عمتي زينب.
جيت خط الأنصار وقف أمام حبيب، قال: عم حبيب تسلم عليك عمتي زينب. وإذ يرتجف جسم حبيب ويرمي عمامته من على رأسه ويضع خده على التراب: من أنا؟ من أنا ومن أكون حتى زينب 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 تسلم علي؟
وجاه من زينب سلام ومدمع بالخد وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيش العيال. صح الف وصفة يا زينب تركبين على الإجمال.
سيد الخوئي على الله مقامه يقول: إن حبيب ممن خصه أمير المؤمنين بعلم المنايا والبلايا، يعني كان يعلم ما يصيب زينب، يعلم يعلم. يقول الروايات لما جاء يسلم على زينب بأبي وأمي، بعض النقولات تقول ائتزرت زينب بإزار أمها فاطمة حتى تبينها شكر الزهراء لتلبية حبيب. كان بأبي وأمي يذهب إلى المعركة ويرجع يبكي عند الحسين، يذهب إلى المعركة ويرجع يبكي عند الحسين. فلما كانت الثالثة أمسكه الحسين: حبيب ماذا تصنع؟ أراك تذهب وتبكي، لعلك ذكرت الأهل والولد. قال: لا سيدي، أهلي وولدي فداء لأهلك وولدك يا ابن رسول الله، وإنما أبكي على هذه الواقفة على باب الخيمة، أعلم ما يجري عليها.
أبكي يا أبو اليمة يا غالي على اللي يصيب الحارة تالي. إيه تمشي أسيرة بغير والي.
بعد إيش عندك من أخبار يا حبيب؟
خبرني حيدر عن خبرها بنار العدي حرقوا خدر. والله عجيبة من صبرها، تمشي وحادها زجرها.
بعد ايش عندك يا حبيب؟
عندي علم من داحي الباب، كلنا نظل صرعى بلترة. ونار العدا تسعر بالأطناب، وزينب تروح بولية جناب. نادى أهل لوجدك يا زينب، كأني بك على جبل ضالع بلا غطاء ولا وطاء.
ترى أخبار حبيب عن زينب تفطر القلوب والأكباد. انظر اسمع ماذا يقولها:
نكس براسه وظلت دموع سشيبة، ويصرخ على وجدك أولي النجيبة، ومصيبتك ما يصير تشبهها مصيبة، شني أشوفك فوق ناقة بالكسيرة
ساحة الكوفة موقفة بوقت الظهيرة.
ومن بعد ما فرسان هاشم إليش حراس بس يا تتعدى على ظهرك الأرجاس وقبال عينك يرفعوا لك راس عباس.
أنت تخبرني بما يجري علي يا حبيب، ترى أنا عندي بعدها أخبار من أبي أمير المؤمن على ما يجري عليك. ماذا يجري علي مولاتي؟ قالت كأني برأسك معلق على عنق الفرس تضربه بركبتيها يمينا وشمالا.
ثم لما اشتد القتال جاء حبيب استأذن من مولانا الحسين ونزل إلى ساحة المعركة، وعظهم فلم يتعظوا، زجرهم فلم ينزجروا، خاض فيهم قدما قدما غير مكترث بالجماعات، تكالبوا عليه من كل جهة حتى قتل منهم على كبر سنه 60 فارسا بينما هو يقاتل، إذ برز إليه حسين بن نمير فضربه بالسيف على رأسه. فاختضبت لحيته من دماء رأسه، يعني أدى وصية الزهراء.
جاء الحسين وقف عليه،
أبنه تأبين عظيم، قال رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في كل ليلة.
لكن مصيبة حبيب الحقيقية مو هنا فيما أنبأته زينب. يلا مقطع الدعاء حبيبي. تقول الروايات جيء بالسبايا إلى الكوفة، جميع الرؤوس علقت على رؤوس الرماح إلا رأس حبيب كان في مقدم المحمل معلق على عنق فرس تضربه بركبتيها يمينا وشمالا، مرة في خده، مرة في جبينه، مرة في فمه. خرجت الأسدية مع ولدها القاسم ابن حبيب، قالت لي بني لا تطالع النسوان، هؤلاء بنات رسول الله،
ولا تطالع الأطفال، هؤلاء يتامى.
قال أمه ما في إلا نساء وأطفال، إذن إلى أين أنظر؟ قالت انظر إلى الرؤوس المشالات على الرماح لعلك ترى رأس أبيك حبيب. وإذا تمر الرؤوس وشافت في مقدم الرؤوس رأس أبي عبد الله لطمت على صدرها صرخت وحسين.
مرت الرؤوس جميعا وانختمت برأس عبد الله الرضيع لطمت على وجهها صرخت وحسين.
فلما لم ترى رأس حبيب حثت التراب على رأسها، قالت ألم تبيض وجهي عند الزهرة؟ وين وعدك يا حبيب؟ وإذا ولدها يقول لا أم لا تستعجلي، ترى أشوف رأس مو معلق على رؤوس الرماح، قدام قدام في المحمل معلق على عنق الفرس، اذهب استطلع الأمر بني. جاء فانحنى على ذلك الرأس فلم يعرف كان مصبغا بالدماء والتراب.
قال أيها التميمي رأس من هذا ولماذا لم تعلقوه؟
قال لم نعلقه إلا هنا إذلالا لبني أسد، هذا رأس كبيرهم حبيب بن مظاهر.
جيهروا ذلك الطفل إلى أمه، ما هي البشارة؟ ذلك الرأس رأس والدي حبيبي.
انت تصور هذا الطفل يشوف رأس أبوه معلق، قل الرواية أخذ يلحق حامل الرأس من زقاق إلى زقاق.
التفت إليه، ماذا تريد؟
قال ألا تعطيني هذا الرأس فأنا يتيم هذا الرأس.
دون بن حيدر طلقت ياب دنياك وتعفرت بالغاضرية، دون مولاك قصر الحظ ولا نصرت حسين وياك، يا ليت صدري دون صدرك داسة الخل. أنا تعلق راسك بين عدوانك علي هان.
ليش هان تعليق راس أبوك يا قاسم؟
بل من شفت راس حسين يسطع فوق لسنان مع راس أبو فاضل وروس أشبال عدنان، أنا قلبي يتفتت والدمع بالخد سفاح. شفنا الزمان من قبل را وفراح وتراح، لكن ما شفنا روس تتعلق على رماح. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله، شافي مرضانا داوي جرحانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، أرجع مسافرين أهلك ظالمين، ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، نهدي لجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.